الحمد لله الذي أسمعنا من كلام الرجال ما يبين مناهج أهل الكمال، كما سمعتم في البيت عن مناهج أهل الكمال الذين نهجوها وساروها أهلكم وآباؤكم وأسلافكم الذين اتصل سندهم وعدالتهم وعلمهم وعملهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمعنا من الرشفات أبيات، ومنذ أن جلسنا في هذا المنزل المبارك بارك الله في أهله وفي ذويه، ونحن نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصفات وكثير من مشارق الجمال ومباين ما يخص الأمر المتعلق بالفرق بين الحرام والحلال وبين شرف هذه الدعوة التي جاء بها سيد أهل الكمالات عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه كلها يا إخواني مظاهر عظيمة كان السلف الصالح قد رتبوها لنا ولكم لأجل أن نجلس ونجتمع ونتفهم. عن ماذا نتفهم؟ ربما يكون الكثير منا يمل هذه المجالس، يصعب عليه حسن الاستماع والاستمرار في أن يسمع كلام منثور أو يسمع كلام مقروء من متكلم أو من قارئ أو من كلام قديم وكتب قديمة لم يعد لها تأثير نفسي على العقل ولا على القلب، لأننا نحن وإياكم نعيش في عصر الشواده والشواغل اللي تشغل البال، ما تعيشه الأمة، ما تعيش الناس فيه في الواقع، ما يسمعوه الناس ويرونه، ما يحرك الأرواح، ما يحرك الأذهان، ما يحرك الأجسام، ما يحرك العقول، ما يحرك العواطف. العالم مشحون بهذه الصور ومشحون بهذه الأفكار ومشحون بعرض يومي ليل ونهار لسماع عشرات المفكرين، عشرات المتكلمين، عشرات المنظرين، عشرات المحللين، عشرات المتكلمين والمتحدثين عن واقع الناس، سواء كان واقع الناس في ساعة الأحداث التي تجري أو واقع الناس فيما قد سبق الحديث عنه. لكن سبحان الله لا تجد أحد في هذا الخضم الذي يدور من يعطي صفة واعية، تحليل واعي عن هذا المبعوث الأعظم الذي كل شيء منه وإليه راجع إليه، إنقاذ الأمة بما جاء به، صلاح الأمم. ما أقول أمة محمد التي تبحث عن الحلول ليل ونهار، ونحن نسمع الناس بعد كل 50 سنة 30 سنة يدورون لهم حل جديد ويخبطون كما تخبط عشار الإبل في الطرقات وفي الصحاري، ويخاطبون ما أدري من الذي يبحثون أن يضع لهم حلول في حياتهم وحلول في أرزاقهم وحلول في مشاكلهم وحلول في حرياتهم وحلول في تصوراتهم. نخبط كما تخبط الأمم، أصابكم داء الأمم، هكذا قال النبي، أصابكم داء الأمم. جاء النبي بمنهج وجاء بكتاب منزل من السماء لا يعتريه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم ربطه بالتاريخ وقال ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك. هذا الكلام من الذي عاده في عصرنا يوليه بال؟ ومن الذي عاده منا نحن المسلمين؟ هذا إذا ما دخلت أنا وإياكم إلى نحن موقعنا أهل البيت ممن ينتسبون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بنسبة أهل الكساء، ممن يولي هذا الكلام بال أو يعطيه مجال أو يفهم عنه شيء في هذا الزمان العجيب، أو يرى حتى من باب كما تقول الفكر النظري ما هو التطبيقي، أن هذا الكلام الذي نحن جلسنا وإياكم في مثل هذه الساعة أنه بالإمكان أن يظهر لنا سر من أسرار الحلول لصلاح المجتمعات. من عاد يفكر؟ من عاد يحس؟ من عاد يدرك؟ منتظرين الحلول من الغرب؟ قربنا. منتظرين الحلول من الشرق؟ قربنا. منتظرين الحلول من الوسط التوليفي؟ رأينا توليفنا كمسلمين ماذا نحن عليه. إذن ما الذي نريده في المرحلة القادمة؟ ترون الناس يبحثون عن حلول، لكن إلى من يتوجهون؟ المولى يقول ليس لها من دون الله كاشفة، هكذا يقول ذي خلق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذا كان السوء في السلطان، إذا كان السوء في البنيان، إذا كان السوء في الفكر، إذا كان السوء في السلوك، إذا كان السوء في العلاقات، إذا كان السوء في المجتمع، إذا كان السوء في الاقتصاد، أي مفهوم من مفاهيم السوء. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وبعد قال ويجعلكم خلفاء الأرض. أي كلام هذا؟ من الذي نظر إليه اليوم باعتبار أن القرآن يحمل مفاتيح الحل للشعوب؟ من نريد نسأل، من وجه لنا قناة من القنوات؟ من باحث بحث لنا هذه المسألة؟ من منظر أو مفكر اعتناء كامل كما يبحث لأجل الطعام والشراب إلى أعماق الأرض وإلى أعماق البحار، ومن أجل أن نستفيد من ثورة المعلومات إلى أعلى درجات الفضاء حتى يثبتون لنا قمر صناعي في مدار؟ من الذي بحث من داخل الكتاب والسنة عن مخرج للأمة؟ وهل يعتقد أن هذا الكلام الذي تسمعونه عاد صدق حقيقة ولا خيال؟ والجواب هو حقيقة، لكننا نحن أمة محمد حولناه إلى خيال، وحولنا سلوك الكفر وترتيبات الأعداء وتنظيرات العقل النظري وتصورات الذهن التي قال الحق فيها إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ماذا أعمل؟ قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. خلهم يخبطون ويخلطون ويضرب بعضهم بعض ويشمت بعضهم بعض ويؤذي بعضهم بعض، وتستلمهم أيدي الكفر وأيدي النفاق وأيدي الفسق وأيدي الضلالة، وهم ما يحسون، ما عندهم خبر. ويمكن يأتي منهم من يسمع مثل هذا الكلام ويقول تعيش في أي عالم أنت؟ تعيش في عالم البرزخ؟ تعيش في عالم القبور؟ تعيش في عالم الكتب القديمة؟ اليوم نحن في عالم متطور، اليوم نحن في ثورة معلومات، اليوم نحن في عصر الآلات، اليوم نحن في عصر اللي تسمونه فيسبوك ولا تسمونه تسمونه، خلوكم تسمعوه من لساني ومثل أشباهها وأمثالها من الألفاظ والعبارات التي صارت جزء من محيط تركيب المجتمع كله وليس تركيب الفرد. وصار الإنسان بهذه الأزرار المتحركة يستطيع أن يغير في الواقع. وبعد ذلك أسمع وتسمعون المنظرين والمفكرين في العالم عندما يسخرون من العقل العربي ويسخرون من العقل المسلم ويسخرون من هذا الذي يدعي أن عنده قرآن وعنده سنة، عنده قرآن وعنده سنة وهو متلفت ومتسول لأفكار العالم الثاني الذي ثبت يقينا أنه قد فشل في كل ما يتعلق بشأن بناء حاجة الإنسان في الأرض. نحن نقر أنه استطاع أن يصنع حاجة الإنسان المادية حتى طغت على كل شيء، لكن ليس هذا مطلب الحياة. لو كان مطلب الحياة المادة كان ربي جعل النبي ينزل بالفكر المادي وحده وانتهت، وصار النبي يكمل مشروع إبليس الذي هو مشروع العقل ومشروع المادة المجردة. لكن ما بعث الله النبي محمد إلا ليدمغ ويدين كل رؤية عقلانية مجردة، ويعيد الناس إلى التوازن بين موقف المادة وحاجتنا إليها كعلم وكأمور نحتاج إليها في الحياة لأمور معينة، وبين عالم الروح العالم الحقيقي، عالم الحقيقة التي عليها الاعتماد قبل ما نوجد في العالم وبعد ما ننتقل من العالم، وعندما نكون أثناء وجودنا في الفترة القصيرة داخل هذا العالم. إبليس الذي يدير هذا العالم اليوم بسياسته ونجاسته وخساسته سيطر على أسلوب تربية الأمة وعلى أسلوب تعليمها وعلى أسلوب توجهها العاطفي وعلى أسلوب توجهها النظري وعلى أسلوب توجهها التطبيقي. وذا الكلام من أين نأتي به؟ هذا الكلام نأتي من القرآن. هذا هو الكتاب اللي بيكشف لكم أننا نحن وإياكم نملك الحلول، لكن من ملتفت إليها؟ نحن المعرضين، نحن الأمة التي نزل فينا القرآن معرضين، نحن أهل البيت الذين جعل الله سفن النجاة ركبنا سفن أخرى وركبنا موجات أخرى. إذن الثمرة والنتيجة تأتي على تلك الصفة، لأن المقدمات تؤدي إلى النتائج. فنحن ركبنا مقدمات غير طبيعية، ركبنا مقدمات عقلانية وضعية طبيعية، فلا بد أن تكون النتيجة الدمار. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لست أخشى عليكم الفقر، لا أحد يخاف. كان ما في فقر في العالم، الفقر مصنع، الفقر مسيس، الفقر سياسة فعلها الإنسان. وأما الذي خلق الوجود وأنزل الكتب السماوية وبعث الأنبياء وضع ضوابط وقال في كتابه يخاطب الشعوب والأمم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللي نعيشه الآن هو عبارة عن نتيجة لمقدمات خطأ. عندما تضع معادلة خطأ تأتي النتيجة خطأ، عندما تكتب حساب خطأ تأتي الثمرات خطأ. وأعطينا الحساب عدونا الذي يخلط في الحساب والذي يخبط في قضية وضع بناء الشعوب وبناء الأمم. وصلت النتيجة إلى ما نحن عليه. بعد كل 40 سنة، بعد كل 30 سنة، بعد كل 50 سنة، نحن أمة القرآن والسنة نصبح مسرح يتفرج علينا العالم، يضحك علينا في العالم. فينا العلماء، فينا حفاظ القرآن، فينا حملة السنة، فينا وفينا وفينا، ومحسن ما نمدح أنفسنا. لكن ساعة الحرج لا تجد شربة ماء، تجد جيل آخر وأفكار أخرى وأيدي أخرى وأصابع أخرى تتحرك في هذا الواقع، فيعيش الإنسان مبهوت، لا ينفعه عقل ولا ينفعه علم ولا تنفعه تجربة ولا ينفعه حتى عمر. والله لا يكون عمرك ما يكون، تجربتك ما تكون إذا ما تصبها في مصلحة من يتحرك، فأنت عزلت عن الحياة. إذا جئت وتكلمت بالحق لن أعيش. وما هذا؟ أنا لو كنت أتكلم بفكر أوروبا ولا بفكر الغرب ربما تكون المسألة مبنية على العقل وحده، لكن أنا أتكلم عن مسألة جاءت من عند الخالق الذي خلق الغرب والشرق وخلق الوجود كله وأوجد لنا الحلول. وهذا الكلام بدأتكم به كمقدمة لأجل تعرفون شرف مجلس مثل هذا مربوط بصلاة على النبي. نحن اعتصامنا هذا، هذا اعتصامنا. نحن جلسنا الآن معتصمين بالله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن هذا معد له ذوق، معد يحرك النفوس، معد أحد يرفع صوته فيه. لكن عندما يخرجون في الشوارع ويرفعون أصواتهم حتى تشق علان السماء، كل العالم بيصورهم وكأنهم أقاموا سنة النبي، وكأنهم أقاموا العقيدة من جديد، وكأنهم دعوا إلى إصلاح البشرية. وأنا أقول ولم مثق أنهم ينطلقون من واقع يتناسب مع ثقافتهم وعلمهم وتصوراتهم، لكن من حيث ما لحن فيه لا، من حيث ما تكلم عنه سيد الملة لا، من حيث ما أشار إليه النبي لا، من حيث مراد الله في الأرض لا، لكن من حيث مراد الذين يحركون الفتن في العالم نعم، من حيث عمل الشيطان نعم، من حيث إفساد سلوك البشرية في الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. حاكم ظالم يسلط الله عليه شعب ظالم، شعب تائه يسلط الله عليه حاكم مثله، كيفما تكونوا يولى عليكم. نظرية إذا بتقرأوها نظرية هي معادلة، كيفما تكون يولى عليكم. اقرأوا في القرآن، اقرأوا في القرآن وانظروا في القرآن تاريخ الأمم والشعوب. يقول المولى عن مجتمع فرعون: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، هذا دعا إلى ما تسمونه بالاحتفال أو ما تسمونه بالاجتماع، دعاهم، دعا الشعوب، دعا كل ذي تحت في ذلك العصر، وألقى خطاب. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أي معه هذا موسى، أي عنده هذا موسى، أي بيعطيكم هذا موسى، إيش بيصنع لكم هذا موسى، موسى أي بيحقق لكم؟ أي عنده أي البرنامج الذي يحمله، برنامج الانتخابي سموها بلغتكم، أي اللي مع موسى، إنسان هو أخوه متجردين من كل شيء وهذا يملك كل شيء وبيده كل شيء، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قالوا خليه يجيب من الملائكة اللي يدعي أنه يعرف الغيب وأنه معه رب وأنه معه سماء وفي جنة وأنه في نار وأنه في آخرة، خليه يجيبهم بلبسهم ذهب. شوفوا كيف الغرور. أو جاء معه الملائكة المقترنين، قال القرآن فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ربي بيكذب على أحد؟ لأنها شعوب استمرأت الفسق واستمرأت اللذة واستمرأت العيب واستمرأت الوحل، فما صحيت من حقائق حالها. فكل مرة يذيقها الله عذاب فوق العذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة. لماذا يا رب؟ للفساد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، وفي قراءة أمرنا مترفيها، هذا المترف الذي ما يسمع أحد، ما عنده وقت يسمع أحد، عنده برنامج يطبقه، لا يريد أن يستوضح، لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يذكر، لا يريد أن يعتبر. لابد تمشي الأمور هكذا، أنت بعلمك وقرآنك وسنتك ومعرفتك سر على الطريق هذه، وإلا ليس لك مكان في الحياة. قال ربي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ما الفسق؟ الخروج عن الطريق، الخروج عن المنهج، الخروج عن الكتاب، الخروج عن السنة، الخروج عن الدعوة المحمدية، أو استخدامها في غير موقعها، أو تفسيرها على غير مراد الله، أو تحويلها إلى وظيفة، أو تحويلها إلى برنامج عملي، والعياذ بالله قد يكون إلى إفساد الإنسان المسلم كما يحصل في كثير من بلاد المسلمين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم اسمعوا القرآن، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا بغيت الآخرة، إذا تريد الدنيا، من كان يريد حياة الدنيا، الآية تشير إلى حالين: من يريد الدنيا أعطاه الله من الدنيا وليس له مكان في الآخرة، بمعنى أنه يريد يطبق أفكاره وعقله في الدنيا على مزاجه وعلى نظرياته وعلى ما سمعتم في القرآن من الظن. إيه الظن؟ بغينا نعرف الظن. الظن كل ما يعارض منهج السماء، ما تسمونه أنتم الآن في عصركم بالفكر العقلاني، وبغيتون أبين لكم بلغة زمانكم الفكر العلماني، الفكر العلماني، الفكر العولمي. هذه أفكار مطروحة في العالم الآن وفي ساحة حركة الشعوب وساحة الأمم. القرآن يضع مقابلها الفكر الإسلامي العالمي. يا تكون عالمي، عالمية الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التجزئة والتفرقة والتصورات الطائفية، تصورات الحزبية، تصورات الفئوية، تصورات المذهبية القاصرة، كلها أفعال البشرية وخدمة الشيطان في الشعوب لأجل يفتت المتدين ويفتت غير المتدين. لم ينجح المفكرون النظريون الذي جاءوا لنا بالأفكار الشرقية، ما نجحوا، فشلوا. والذي جاءوا بالأفكار الرأسمالية الغربية فشلوا. والذي جاءوا بالدين التوليفي فشلوا. المطلوب، المطلوب أن نرجع ونسمع ونتفكر نحن، لأن هذا الدين لا يدعوك إلى تغيير واقع، ما يدعوك إلى وقوف ضد أحد، ما يدعوك إلى منازعة صاحب حكم، ما يدعوك إلى منازعة صاحب علم. الدين وحقيقة التدين الذي جاءنا من عند الله، ولكن نرجع إلى صاحب السيرة، صلوا عليه، نقرأ سيرته. وهذا ما فعلوه لنا السلف، ما يجمعون في هذه المجالس إلا لأجل تكون عندنا آذان واعية نسمع هذا الإنسان الذي بعثه الله وحده في الجزيرة وجعله في هذه البلدة المباركة مكة لوحده، خرج لوحده، برز لوحده، أظهره الله لوحده. نرجع ونقرأ تاريخ هذا البروز وهذا الظهور، وكيف استطاع مع الصبر ومع الخلق ومع ما بسط الله له من العقل ما بسط له من الوحي، ما بسط له من العصمة، ما بسط له من حسن المعاملة، ما أعطاه من الأخلاق، كيف بدأ يغير؟ مع العلم أن التغيير على أي معنى من المعاني صفة الحياة، لكن في تغيير إيجابي وفي تغيير سلبي. اللي ترونه الآن في العالم هو التغيير السلبي. منين عرفنا أنه تغيير سلبي؟ لأن النبي أخبر عن وقوعه في أمة محمد، وذكر في علامة الساعة وهي جزء من ديننا أن هذه الأمة تنحى منحى آخر في أساليب التغيير. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم، أسلوب نقض الحكم، وآخرهن الصلاة، ورب مصلي لا أمانة له. بيكذب النبي؟ بيتآمر النبي؟ بيضيعنا النبي؟ اسألوا. لكن نحن لم نأخذ المنهج السديد، لم نقرأ المنهج الأكيد، أخذت من الرياح. كلما جاءنا لوم من ألوان الرياح والعواصف تلفتنا إليها ونسينا ما معنا. نحن معنا ثروة أعظم من ثروات البترول في الدنيا، وأعظم من ثروات الذهب والفضة. الذهب والفضة والبترول ترون الناس كيف يقتسمونها ويتنازعون عليها، وضيعت عقول الكبار والصغار. وأما الثروة الحقيقية هي الكتاب والسنة. عودوا إلى الكتاب والسنة، عودوا إلى الكتاب والسنة بنفس أهلكم وآبائكم، بنفس أسلافكم المذكورين في هذه الرشفات. ربما تستغربون هذه العبارات يا أخواني، أنا واحد منكم، وأنا واحد من مدرستكم، وواحد من طريقتكم. عشت في هذا المجتمع، عندي حرقة من يوم ما عرفت نفسي، عندما كنت في عدن وفي حضرموت، حرقة من الداخل. سمعت وعايشت ونظرت وسرت مع كل نماذج الحياة. ما أريد أن أكشف أوراق كثيرة، لكن هذا مجمع عام أتحدث فيه عن قضايا تخصنا نحن كأسرة ننتمي إلى أسرة النبي محمد، وعلينا مسؤولية لكل الأسر، وعلينا مسؤولية لكل المسلمين، وعلينا مسؤولية لكل من قال لا إله إلا الله، أننا لا ننظر إلى عيوب الناس، ولا إلى نقائضهم، ولا إلى نقائصهم، وإذا نظرنا إليها ننظر إليها باعتبارها أثر شيطاني أو أثر نفساني أو أثر طبعي أو أثر وضعي. والذي يجب علينا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. بماذا؟ بأن نتحدث بلغة ما ترون، بلغة الصراع، بلغة النزاع، بلغة الاختلاف، هذه لغة الشيطان. وأما اللغة التي يجب أن نتحدث بها، نتحدث بلغة السلف الذين دعوا إلى السلام حتى بلغ بهم السلام إلى كسر السيف. هذا المنهج الهابيلي، قرأوا في القرآن. وفي المنهج القابيلي، منهج القابيلي ضلوله هو السائد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، كلنا عيال آدم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إن إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. القضية ليست في الدنيا، القضية ليست الدم الذي يساح، القضية ليست انتزاع السلطات، القضية ليست امتلاك الأموال، القضية ليست الثروات، القضية جنة ونار، القضية وجود رب، القضية وجود عقاب وثواب. نحن شعوب ننطلق من مبادئ، لكن نحن بعنا مبادئنا على عدونا فأورثنا مقابلها ما نرى، والشاهد على ذلك كلام سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أثبت أننا سنصل إلى ذلك. لست أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوها. اقرأوا منهج الرسالة في مدلول المنافسة. أتكلم معكم بلغة لأن أغلبكم مثقفين. الأوائل ذلك الشيبان ليكون يعرفهم رحمهم الله، الآن لغتكم، لغة زمانكم، لغة حياتكم. يجب أن نصهر الواقع من جديد ونقرأه بلغته، لغة الزمان. يجب أن تعود طريقة السلف عليها، بل منهج الرسالة كله سيرجع على منهج لغة الزمان، لأن الله تعالى يقول في كتابه وأما بنعمة ربك فحدث. جدد اللغة، خلي الناس تفهم. الناس في سكرة، الناس في غمرة، اعتقدت أن صوت الأغنية وأن صوت المحاضرة وأن صوت التلفاز وأن صوت الأجهزة هي العلاج والبديل، فنسيت كتاب الله ونسيت سنة النبي محمد ونسيت الأذكار نسية الأوراد، وكم فينا وفيكم من لا يقرأ ورد. وعندنا مثل الإمام عبد الرحمن السقاف يقول: من لا له ورد فهو قرد. أي قصودون يضحكون عليكم، بغونا قرود ونحن رجال ما حد كمانا، لأن النبي أخبرنا في آخر الزمان أناس يمسخون إلى مستوى القردية، يصبح إنسان قرد بمعنى مسلوب الإرادة، تصورات أفكار القرود الذي يقلد أي شعب، يقلد أي مجموعة، بينما مبطوح على بطنه بلا صلاة فجر، بيسمع الأذان ما يرد عليه، بيبحث عن السيجار وعن الألاعيب وعن القاذورات، ويقول خلنا احنا نأخذ حظنا في الحياة ونرتاح، تاليتها إلى الطين، متع قلب الدنيا تاليتها إلى الطين، يغنيها واحد منكم وهو أخونا ومحبوبنا. لكن القصيدة معروفة، عندما نأتي لناقشها بوعي الدين نقول غلط، الشاعر قالها على معنى ثاني، ليس المعنى الذي يفهموه الناس يتبادر لهم، ونحن نعيش في هذا العالم ما هي تاليتها للطين، لو تاليتها للطين بنتسابق كلنا على الحرام وبنشبع، لكن ما هي تاليتها إلى الطين، لا، تاليتها إلى الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم العقاب، وهذا قانون رباني، قانون سماوي، قانون مسؤول، لا تساويه قوانين الأرض كلها. شوفوهم قدامكم كل يوم يناقشون دستور، كلما جمعوا دستور وأقاموا عليه نظام قاموا أولادهم ونقضوه، أبناؤهم وقفوا ضده، والعقلاء والحكماء والمنظرين واللي كتبوا الدساتير مثل الأطفال مركنين ما يقدر الواحد يتحرك، لأن الدستور من هذا؟ هذا دستور المولى أو دستور النبي محمد؟ هذا دستور بتدخل فيه الأمم المتحدة، بتدخل فيه الأغطية الموجودة في ساحة الحركة في الزمان. اسمعوا الكلام بارك الله فيكم، وأنتم أهل هذا الفهم إن أخذتموه بهمة وقوة. وكما قلت لكم ما نحن ضد أحد، نحن ضد عدو واحد، الشيطان فقط، ما أحد في هذا العالم محرك لهذه اللي ترونه من الفتن إلا الشيطان. إذا درسنا على لغتكم إيديولوجية الشيطان وأساليب هيمنة على العقل الإنساني، نحن بدأنا نمسك الخطأ الصحيح في معالجة الأمور، نقدر. والنبي أخبر في آخر الزمان أن الأمة موعودة بالتوجيه الصح، وموعودة بالرجوع إلى القرآن، وموعودة بالرجوع إلى السنة، وكما تنتظر الناس الثروات في باطن الأرض فإن ننتظر النجاح وسلامة المجتمعات في باطن القرآن والسنة، وأن علاج الأمة المحمدية وعلاج الشعوب كلها في القرآن والسنة، وأنه القرآن والسنة لا زال حتى الآن مخدوم، لكن مخدوم في جوانب ولم يخدم في جوانب أخرى، وأن علاج الشعوب في هذا الكلام. ليه ما تكونوا أنتم السابقين إليه؟ ليه ما نبدأ نقرأ القرآن على هذه اللغة؟ لماذا ما نبدأ نقرأ السنة على هذه اللغة؟ ولا نغير شيء في سلوك آبائنا، لأنهم هم الذي أوصلونا إلى السلامة، وهم الذي بلغونا إلى الكرامة، وهم الذي عرفونا هذا الشرف، وهذا عرفناه من مجالس حبيبنا عبد القادر هنا عندكم طول الفترة اللي جلسنا فيها، ونحن ما بين كتب السلف وما بين كلام النبي وما بين كلام الله. ايه بيجلس الحبيب عبد القادر في مجلسه؟ ايه اللي يقرا في مجلسه؟ ايه اللي يدور بالحديث في احاديثه واحاديث من حوله؟ عن ماذا يتكلمون؟ ماذا يطلقون؟ يطلقون ما يدور في باطن الكتب، وتسمع منهم الآهات والزفرات التي تشعر بها انهم يتحرقون من الالم الذي يشهدون به امه لا اله الا الله فيما هم فيه، والالسنه الدعوه ناشرينها في الناس، والشاهد بيننا وبينكم كلامهم المكتوب وكلامهم المسجل. ماذا يريدون منا؟ وكم خاطبونا في صلاح ذواتنا، وكم خاطبونا في صلاح بناتنا، وكم خاطبونا في صلاح نسائنا، وكم خاطبونا في صلاح عاداتنا، وكم خاطبونا في صلاح تقاليدنا، وكم خاطبونا في صلاح حاضرنا، وما قالوا لنا ارجعوا إلى الزوايا وارجعوا إلى التصوف واتركوا الحياة واعتزلوا ولا تشتغلوا ولا تعملوا، هكذا قالنا؟ قالوا لنا ما حد قال نترك عملك، ما قالوا نتركوا وظائفكم، ما قالوا نتركوا دراستكم. أولادهم وأولاد الحبيب وغيره من الحبايب حفظهم الله، أولادهم على مستوى عالي من الدراسة، وترونهم ما بين جامعي ما بين دكتور ما بين فوق ذلك، وهذا زماننا نقرأ فيه ونتعلم. نحن لسنا محجوبين عن العلم والدين، ما يلزمنا أن نترك العلم، لكن عندما نأخذ العلم نأخذه وسيلة ما نأخذه غاية. تشوفون يا أخواني، أنتم تقولون في زمانكم الغاية تبرر الوسيلة. بنتناقش فيها الآن، خلونا نجلس في هذا المجلس ونخرج بفائدة. صحيح الغاية تبرر الوسيلة، اللي يدور في العالم نعم الغاية تبرر الوسيلة، لكن إيش يقول دينكم؟ إيه يقول نبيكم؟ إيه يقول إسلامكم؟ يقول الغاية تقرر الوسيلة، ما هي تبرر، تقرر الغاية تقرر الوسيلة، ما في تبرر. اللي وضع هذا الفكر واحد فرنسي، لكن نحن مباشرة نرجع نفس العبارة ونبني جيلنا على نفس العبارة، ونأكل ونشرب على نفس العبارة، ونكبر ونشيخ على نفس العبارة، ونموت على نفس العبارة، على نفس الشعار، ويصبح هذا مجسد في أهل لا إله الله اللي بيدهم الحلول، يصبحوا تبع للأفكار الخاطئة في المجتمعات في الشعار، فما بالك في غير الشعار. إذا الغاية الآن نعرفها بأنها ماذا؟ تبرر؟ تقرر الوسيلة. والعقل السليم في الجسم السليم، ولهذا ظنت الناس أن المصارعة هذه ومن بنى جسمه أنه صار هو صاحب العقل السليم، والدين يقول لا، العقل السليم في القلب السليم. إذن هذا مبدأ ثاني، هل العقل السليم في الجسم السليم؟ الجسم السليم نعمة، لكن العقل السليم في القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن انتكسنا في الشعارات، فكيف في الإدارات؟ فكيف في الوزارات؟ فكيف في المفاهيم؟ فكيف في التطبيقات؟ فكيف في العلوم؟ فكيف في النظريات؟ لا حد يغشه فكرة النظرية أنك درست، أنت درست نعم، لكن أخذت مبدأ علمي مجرد عن الجانب الروحي. وأما الدين يجمع لك بين الجانب النظري وبين الجانب الروحي، ويجعل السقف الأعلى الخوف من الله، والسقف الأدنى العبادة لله، وبينهما أعطي راحتك، بغيت تأكل وتشرب وتعيش وتأخذ من الطيبات وتتمتع، الإسلام يساعدك حتى وانت نائم بأن يكتب لك ثواب وأجر. ارحل إلى أي مكان في العالم واستفد وتعلم وغص في هذا الوجود. يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، روح درس حتى تعرف لنا وتدرسنا كيف نشأ الإنسان، درس الدرس ما منعك منه الدين. قال اطلبوا العلم لو بالصين، إذا كان العلم في الصين يمكن يكون عصر محتاجين للصين، الحل للصين اطلب العلم، لكن تعيش وتمارس الجهل باسم العلم؟ لأن الدين هذا يا أخواني سقف العلوم كلها. لا تصدقون النظريات المطروحة في الأرض، هذه نظريات وضعها الشيطان وأتباع الشيطان والدجال وأتباع الدجال، والآن نحن دخلنا في محك الاختبار مع الدجال مباشرة. وإذا ما نحن نعرف هذا الكلام غيرنا ما بيعرفه، وإذا ما أدركوا أهل البيت غيرهم ما بيدركوه، لأن الورقة الجديدة سمونها في لغتكم جوكر أهل البيت الآن، الآن بتنزل المعركة باسم أهل البيت. إذا نتبين ونحسب ألف حساب، نحن ما نرضى لأهل البيت بالإهانة، ولا نرضى لأمة محمد بالإهانة ولا بالخيانة، لكن كيف تنزل ورقة مطروحة في الأرض؟ تبهوا كل واحد يحسب ألف حساب. ما بوسع الكلام لأن ربما تغير المجلس وفهمت الناس خطأ، كل إنسان حامل له ميزان لوحده. الآن أنا أرى كل إنسان حامل ميزان لوحده، أنا جلست هنا ما رحت عدن، لأنك لو كنت هناك كل واحد بيشيل لك ميزانه. طريقتكم اليوم بلغت إلى أعلى درجة، كنا في حضرموت قبل شهرين وعملنا مؤتمر لأول مرة، مدرسة باعلوي تحتضن مؤتمر يسمى المؤتمر الدولي، لا عرفوه السلف ولا دعوا إليه ولا كانوا يفكرون فيه ولا يريدوه. كيف نرضى لأنفسنا نقيم مؤتمر؟ وشوفوا كيف وصل المؤتمر، الآن تغيرت الأحوال، كان هو سقف لمدرستكم لأجل تعرف الناس ما هي هذه المدرسة. واليوم أقول لكم وأخاطبكم لأنكم جزء منها، ما هي هذه المدرسة؟ هذه مدرسة السلامة في الأرض، هذه مدرسة الوعي في الأرض، هذه مدرسة المعالجة في الأرض، لكن بالهدوء، لكن بالكلمة الطيبة، لكن بالرحمة، لكن بالسلام، لكن بأدب القلوب. وهذا الذي أثبته التاريخ في إندونيسيا وفي شرق أفريقيا وفي الهند وفي السند، إنهم بالقلم والسواك، لا مدافع ولا تفجيرات ولا ديناميت، نشروا في العالم السلام والإسلام. وأكبر شاهد إندونيسيا، كم من أهلكم وأبنائكم وأخوانكم فيها، ولازلنا إلى الآن نستمد ونذهب إليها ونرجع. من الذي أوصى إليها الإسلام؟ ومن الذي عرفهم بالإسلام؟ وكم مقدار المفجرات اللي حملوها معهم؟ وكم الطيارات والأسلحة اللي استخدموها؟ ماذا نحتاج من السلاح؟ السلاح وسيلة الشيطان، وكلكم تقرؤون من عصر هابيل وقابيل أن السلاح يرمى ويخاطب الناس بالوعي وبالعقل. علمني بعقلك، علمني بلسانك، اثبت لي حقيقتك بما عندك من عطاء وفهم وإدراك لأجل أفهم وعيك وأفهم فكرك وأفهم رؤيتك ثم سأتبعك. وأما تحملني إما صياح أو صراخ أو انفعال أو طائفية أو عرقية أو سلالية أو صراع مذهبي أو صراع فكري أو صراع عقدي أو صراع طبقي، هذه وسائل الشيطان بمنهجين قال الحبيب صلوا عليه. إن الشيطان، شوفوا كيف النبي يضع الشيطان ورينا إياه، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. اليوم ما أحد منكم مصدق أن للشيطان دور. قال واحد أنتم مسوين الشيطان شماعة، كل ما واحد شيء قال والله الشيطان، ولا يقول والله مؤامرات اليهود، والله مؤامرات الغرب علينا، هذه نظرية المؤامرة من أين جاءوا بها؟ تعال ادرس أنا وإياك كلام النبي محمد وانظر لما قال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخلوا جحر ضب لدخلتموا بنتي وبنتك تقلد الكافر حتى في الثوب والجزمة، وأنا وأنت وأشباهي وأمثالي نقلد حتى في الشكل والتالو والشعر واللباس والرياضة. من أين جاءنا؟ في كأس العالم أبناءنا وبناتنا نشوفهم في العالم اليوم بالصور الكبيرة عندما يهتفون الله أكبر لدخول جلدة بين خشبتين، تتساوى كلمة الله أكبر مع هذا، لكن ما يدرون، ما يحسون، ما عندهم إدراك، عندهم نوع من أنواع السكر. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نحن نحتاج نساعد الناس، ما هو بغينا نشتم أو نسب أو نشوه صور المجتمعات، لكن نعرف العلة، لأن هذا تشخيص وبعد التشخيص تأتي المعالجة وبعد المعالجة يبرز الحل. إذا ما يكون هناك تشخيص ما في فائدة. دخل مريضك في أي مستشفى وخله يدخل عند الطبيب بلا تشخيص، ولا تعطيه دواء بلا تشخيص، ولا خذ دواء من الصيدلية بلا تشخيص، تجي نتيجتها والعياذ بالله بلا وموت. التشخيص مهم، والتشخيص من واقع ما جاء به النبي محمد. ما حد أرحم في هذا العالم بهذه الأمة من النبي محمد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. فإن تولوا قالوا هذا فكر قديم، هذه آراء عفى عليها الزمن، هذا تراث كتاب الله وسنة نبيه، تراث تراث الكلام الجدران اللي في الشوارع. وأما هذا شيء أنزله الله لأجل يقيم به العدل في الأرض ويصلح به الإنسان ونغزو به العالم بلا سلاح، بالإقناع، بالإمتاع، بحسن الاستماع، بكل ما فيه من الطيبة. شوفوا الشباب عندكم محمد والأخوان يسافرون في العالم، سألوهم كيف يستقبلون الناس مدرستكم. الحبيب عمر يسافر كل يوم في بلد في العالم، كثير من الشباب ينتقلون من بلد إلى بلد، كيف تستقبلهم الناس في أوروبا؟ كيف يستقبلوهم في أمريكا؟ ما عليكم من الواقع الرسمي، الواقع الشعبي، ما تدوم إلا الشعوب، وفي آخر الزمان ما تدمر إلا الشعوب، هي الشعوب تدمر نفسها بنفسها نتيجة ما جاءها من الجانب الرسمي. إذن يجب أن تحيا الشعوب، وأن تحيا لغة الشعوب، وأن تحيا لغة القرآن، وتحيا لغة السنة، جزء منها عبادة وتفكر وتأمل وطلب عطاء من الله وفيض يرحمنا برحمته بقراءة القرآن وقراءة السنة كعلم، وجزء منها معالجة للولد وللبنت وللأسرة وللأخت وللزمان وللمكان ولكل من يريد أن يبذل في الناس خير. إن كان حاكم سيجد له علاج، وإن كان عالم بيجد له علاج، وإن كان مواطن بيجد له علاج، وإن كان مهموم بيجد له علاج، وإن كان مغموم بيجد له علاج، وإن كان عنده عقدة نفسية بيجد علاج، وكل العلاج في القرآن. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن للأسف اللوحات المرسومة في الأرض لوحات أخرى. لما نشهد الآن في زمانكم من يرسم لوحة ويتكلم عنها ساعة على لوحات، معرض لوحات، نحن جلسنا هنا أكثر من ساعة سمعنا لوحات عن جمال النبي محمد، عن أخلاق النبي محمد، لوحات تعبيرية وصفها الحبيب علي بن محمد الحبشي، ووصفوها غيرهم مما سمعنا من القصائد في الرشفات وغيرها. ما هذه اللوحات؟ أين الذوق؟ لأن في ذوق مربوط بالعين وفي ذوق مربوط بالباطن بالحس. الذوق اللي مربوط بالحس هو الذوق الجمالي الحقيقي، وأما الذوق المربوط بالعين شاف واحدة جميلة وعشقها وغرم عليها. ولهذا لو سألتم سؤال هل القرد جميل؟ لا، متفقين؟ القرد جميل؟ لا، القرد جميل. قال الله جميل، الله ما يخلق شيء قبيح، لم يخلق الله شيء قبيح. طيب وما الجمال؟ الجمال نسبة، يسموها النسبية. الجمال نسبة أنت تعرفها، لكن لو نظرت بمنظار الخالق فهو لم يخلق شيء قبيح على الإطلاق. كن جميلا ترى الوجود جميلا، لكن النسبة في الفهم وفي الإدراك وفي المدركات هذا موضوع فلسفي. لكن أيضا في نفس الوقت يرينا أن عندما نفسر الكون بعقولنا نحن نخطي مع الله، وعندما نفسر الكون بمراد الله نحن نتأدب، نعرف حجمنا. لنا حجم، لنا حجم في مقياس الجمال، لنا حجم في النظر، لنا حجم في السمع، لنا حجم في العاطفة، لنا حجم في الحركة. ما نقدر نتعب، لو طلعت الدرج أتعب. طبيعتي أنا إنسان محدود القدرات، لكن في قدرات فوقية ربانية. أنظر إلى هذه القدرات وأنزل ما يريده الله من هذه القدرات على فهمنا من خلال القرآن والسنة، نعرف بعد ذلك إيه الكرامة، إيه المعجزة، إيه طي الزمان، إيه طي المكان، إيه الفتح الرباني، إيه الفتح الرحماني. من هم الأولياء، من هم أهل الصلاح، من يطول الله لهم الزمان، من يطول الله لهم المكان. ثم نرجع في تاريخ السلف ونسمع ما يقولون عنهم في تلك الأحوال التي كانوا عليها، نعرف أننا فعلا نحن فقراء، فقراء من حقائق العلم وإن كان لدينا نصيب من العلم، فقراء من حقائق السلام وإن كان عندنا نصيب من المعرفة. أما اللي كانوا عليه كانوا على مراتب الإحسان، وهي مراتب الصديقية الكبرى، وجاءتهم من مثل هذه المجالس، وجاءتهم مثل هذه السماع، وجاءهم من مثل هذا التأمل، ومن مثل هذا التدبر. لا أريد أن أطيل عليكم وقد أطلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، يبارك لنا ولكم في هذه الساعات، ويدلنا على الطريق الحقيق الذي رفع الله به الشعوب، رفع الله به الأمم، ورفع الله به التاريخ، ورفع الله به الأزمنة. إلهنا وسيدنا ومولانا، سألناك بكرمك وبعطائك وبفيضك، وبما سمعنا من مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا من كلام الصالحين، وما اجتمعنا عليه مع هؤلاء الإخوان. أسأل الله تعالى يجعل قلوبنا وإياكم مجموعة، ودعواتنا إن شاء الله مرفوعة، ونداءتنا مسموعة، ويحفظنا من شر الشيطان وشر النفس وشر الهوى وشر الدنيا وشر الأذى وشر البلاء وشر الفتن وشر المحن، ويصلح أمة محمد. اللهم يا كريم اصلح هذه الأمة، وبارك في هذه الأمة، وانقذ هذه الأمة، وازل عنها كل غي، وازل عنها كل بلاء، وازل عنها كل ضرر، واصلحنا واصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين نافعين منتفعين. وأدم العافية علينا وعلى هؤلاء الإخوان وعلى كل من سمع. وأسأل الله يصلح رجالنا ويصلح نساءنا ويصلح بناتنا ويصلح شيوخنا ويصلح زماننا، ويبارك في الحرمين الشريفين، ويحفظ من فيها من حكامها ومن رجالها ومن علمائها، ويجعل الحفظ معنا ومعهم في كل حال، ظاهر وباطن، مع العون مع اللطف مع التيسير مع صلاح الشان، ظاهر وباطن. ويبارك اللهم لنا ولكم في هذه الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المولودة أبرار حامد العيدروس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويكبر صغرها ويجعلها من الصالحات إن شاء الله، ويغفر للمرحومة السيدة علي بالفقيه، اللهم تغشاها بواسع رحمتك. ها؟ ندعي له مرحبا. نسأل الله تعالى أن يتغشاها بواسع الرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يشفي أخينا محمد حسين زين بالفقيه، اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم ارفع عنه كل ما يؤذيه. وأسأل الله بسر هذا المجلس وبسر الصلاة على الحبيب وبسر اجتماع قلوبنا وقلوبكم، أسأل الله تعالى يقضي لنا ولكم الحوائج. اللهم إلنا ولهؤلاء الإخوان حاجات خاصة وحاجات عامة، وأنت أعلم بها وأنت أدرى بها، وأنت قلت في كتابك ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف عنا الكروب وأزل عنا الخطوب، واجمعنا بالحبيب المحبوب، واغفر اللهم وتوب، بارك اللهم لنا في هذه الساعة وفي كل ساعة، ومنحنا الإدراك، ومنحنا المعرفة، ومنحنا إن شاء الله السلامة، ومنحنا التوفيق، ومنحنا المحبة، واجعلنا هؤلاء الإخوة من الأحبة، واحفظنا من شر الزمان وبلاء الزمان ومحن الزمان وفتن الزمان. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا والمتقدمين من آبائنا وآبائكم، أسأل الله يغفر لهم، أسأل الله يرحمهم، أسأل الله سبحانه وتعالى يرفع مراتبهم في الجنة، ويلحقنا بهم بعد طول الأعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار، من غير سابقة حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا عقاب ولا محنة ولا شدة ولا أذية ولا بلية، ويجعلنا وإياكم من خيار البلية، يصلح القول والفعل والنية، ظاهر وباطن، والعفو منكم.